وصلنا إلى صفحة 111. وقف الشيخ على الكلام عن اسم الإسلام، وهل ينتفي الإسلام بانتفاء واجباته أو انتفاء بعض واجباته؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام.
نعم، ما يتعلق بأركان الإسلام الاختلاف فيها بين السلف وارد، يعني هل تارك جميع أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام يخرج من الملة، أو أن ذلك راجع، أو أن الخروج من الملة يخص بعض أركان الإسلام. جمهور السلف يتفقون في الجملة إلا النادر أو القليل على أن تارك الصلاة بالكلية، المعرض عن الصلاة كلية، أنه يخرج من الملة. لكن بقية أركان الإسلام اختلفوا عليها اختلافا كبيرا، فمنهم من يلحق الصيام والزكاة بالصلاة ولا يلحق الحج، ومنهم من يدخل جميع أركان الإسلام، أي يلحق جميع أركان الإسلام، ويرى أن من أخل بأي ركن من أركان الإسلام الخمسة يخرج من الملة. لكن هذا الرأي قليل وليس عليه الكثير، لا من الصحابة ولا التابعين ولا من دونهم. فإذن يكون الخلاف في ما دون الصلاة، أما الصلاة فالراجح والخلاف فيها قليل، فالراجح أن تركها يخرج من الملة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الكفر كما تعلمون الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا هو الكفر غير المخرج من الملة، يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الأعمال بأنها كفر أو بعض الترك بأنه كفر ما عدا الصلاة أكثره من الكفر الأصغر. وكذلك نفي الإسلام، نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو حتى نفي دخول المسلم في المؤمنين أو نحن ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو قول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وليس منا من فعل كذا، أو قال: من فعل كذا فقد كفر، أو وصف بعض الأعمال كالنياحة والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم ونحو ذلك بأنه كفر، أو إتيان الساحر أو نحو ذلك. هذا ورد في ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأعمال وأمثال وبعض وغيرها لأنها كفر. هذا الكفر الذي يتعلق بالأعمال ما عدا الصلاة تركا أو فعلا أغلبه من الكفر غير المخرج من الملة. ولذلك أشار الشيخ هنا إلى أن الخلاف لا يكاد يوجد في قوله: ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام عنه، أي مرتكب الكبائر. وكثير من الكبائر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، من أجل نعرف التلازم بين الأمرين، يعني هناك كبائر كثيرة وصفت بأنها كفر، فعلى هذا تدخل في مسمى الكبائر. إذن فاللي عليه جمهور السلف أنه لا ينفى الإسلام عن مرتكب الكبائر، لكن تارك الصلاة، تارك الحج، الزكاة، تارك الصوم، تارك الحج، هذا يعني أمره أعظم من مجرد ترك كبيرة، ترك ركن من أركان الإسلام. فمن هنا ورد فيه الخلاف.
وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم إني مسلم، فقتله رجل من السرية، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا 3 مرات.
نعم، هنا سماه مؤمن مع أنه فقط ما عرف عنه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يدعى الإسلام، يعني قال إني مسلم، ما قال غير هذه الكلمة، لأنه ما كان هناك وقت ليتبين من أعماله أنه مسلم. هذا في وقت قتال، سرية غارت على قوم، فادعى منهم أحدهم أنه مسلم، ربما أسلم تلك اللحظة. وورد في نص آخر أنه، وربما في قصة أخرى، قصة أسامة بن زيد، أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى كأنه أول مرة تسمع منه الشهادة، كأنه دخل في الإسلام تلك اللحظة، حتى وإن ظهر يعني للسامع له بأنه أراد أن يتعوذ بها من السيف، يتقي بها السيف. فالمهم نأخذ من هذا فائدة مهمة جدا، وهي قاعدة شرعية، أن الحكم في الإسلام وغيره إنما يكون على الظاهر والدعوة. يعني من ادعى أنه مسلم وليس عندنا ما ينفي ذلك فهو الأصل فيه الإسلام، ولو لم يدع إلا تلك اللحظة، لو قال أنا أسلمت أو أنا مسلم الآن، فمعنى هذا أننا نتثبت من حاله، لا نطبق عليه أحكام الردة، ولا يقاتل إذا كان في صف القتال حتى يتبين حاله. إذن الحكم يكون على الدعوة وعلى الظاهر، هذا هو الأصل. وأمور السرائر تترك لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك سمى هذا الذي قال أني مسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مؤمنا بمجرد دخوله في الإسلام ابتداء، وهذا دليل على أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان. نعم.
فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول 5 لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول. قد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام.
نعم، هذا مما يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وأن الإسلام إذا عبر به عن الدين وحده تضمن ولا بد أن يتضمن الإيمان، وكذلك العكس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سئل عن الإسلام فسره بالأركان، ببعض أعمال الإسلام وبأعمال الإيمان، فسره بأصول الإسلام وأصول الإيمان. لما قال وما الإسلام يعني عدي، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها. فجمع هنا بين أصلين، الأول منهما ركن الإسلام الأول، والثاني منهما ركن الإيمان، آخر أركان الإيمان. نعم.
ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف، منهم محمد بن جعفر بن الزبير.
نعم.
وأما إذا
قوله ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام، يعني بذلك أن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام ولا شك. وأيضا ليس المراد بالإقرار بهما مجرد التلفظ، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن معاني، هذه المعاني من نطق بها فلا بد أن يكون التزم، مثل من قبل أو وقع عقدا بينه وبين طرف آخر، فإن هذا العقد يتضمن شروط وبنود، هذه الشروط لها معاني، فالذي يوقع على هذه المعاني والتزم بها يعتبر ملزم. كذلك من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر ملزم بمقتضى الشهادتين، ومقتضى الشهادتين ليس في الظاهر فقط بل حتى في الظاهر والباطن. قال فعلم أن التصديق بهما، يعني التصديق أنه لا إله إلا الله والتصديق أن محمد رسول الله، وهو أمر قلبي داخل في الإسلام، ولذلك يعتبر رأس الإيمان ورأس الإسلام ورأس الدين كله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بما فيه المعرفة والتصديق القلبي وبما فيه الالتزام بالجوارح، مما يدل على أن الإسلام والإيمان معناهما إذا انفرد كل منهما يتداخل، وإذا اجتمع كما سبق كل منهما له دلالة على جانب من جوانب الدين. نعم.
وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك.
نعم، الشيخ ذكر عبارة موهمة يحسن الوقوف عندها قليلا، قوله فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم، إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة، هذا التعبير موهم، قد يدخل من خلاله بعض الجاهلين وبعض المبتدعة وبعض أهل الأهواء ليقولوا بأن الصديقين يطلعون على الغيب، وهذا في الحقيقة ليس هو مراد الشيخ، لأن الشيخ يعرف عنه أنه لا يقول بهذا التفسير الخاطئ، إنما قصده أن الصديقين الصالحين من عباد الله الذين يقوى إيمانهم يستشعرون قوة اليقين بالغيب الذي ذكره الله عز وجل في الكتاب والسنة وليس غيره، ففرق بين إيمان الصديقين والأولياء بالجنة وبين إيمان من دونهم من المقصرين، بل قبل ذلك فرق بين إيمان الموفين الصالحين أولياء الله الذين يحسنون في عباداتهم إيمانهم بالله عز وجل وعبادتهم لهم وبين من دونهم من المقصرين، فالصديقين يعبدون الله كأنهم يرونه ومن دونهم يعبدون الله كأنه يراهم، ومن دونهم يعبدون الله ولا يستشعرون رقابة الله، فهذا معنى أنه يتجلى الغيب لقلوبهم يستشعرون رقابة الله عز وجل، وإذا جاء الخبر عن الأمور الغيبية تصوروها وكأنها أمامهم، هذا هو التجلي، لكن لا يعني ذلك أنهم يطلعون من الغيب على ما لم يطلع عليه غيرهم أبدا، ليس عندهم علم بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة من أمور الغيب. نعم.
ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين، ومن هنا قال بعضهم ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره.
نعم، هذا حقيقة وصف جيد وفعلا يطابق ما جاء في النصوص ويطابق الواقع، فإن كثيرا من السابقين الأولين من النبيين والصديقين وخيار الصحابة وكبار العباد والصالحين من هذه الأمة الذين هم على الاستقامة، نجد أنهم سبقوا الناس سبقا كثيرا كبيرا في الدين والعمل الصالح. وهذا السبق لا نجده في أفراد العمل مفردات الأعمال بقدر ما نجده في بركة يضعها الله عز وجل في أعمالهم بسبب قوة قلوبهم ويقينهم بالله عز وجل. فلذلك لو نظرنا إلى سير كبار القدوات من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكبار الأئمة نجدهم في سائر حياتهم كالناس كسائر الناس، لم ينقطعوا للعبادة كل الانقطاع، لا ينقطعوا كل العبادة كل، بل يعملون كما يعمل سائر الناس في سائر أمور يعني الحياة، وإن كانوا يخصون العبادة بمزيد ميزة وبمزيد وقت، لكن ليس منهم من أهل الاعتدال والقدوة من يقضي جميع نهاره مثلا في الصيام والتسبيح والتهليل والذكر وليس له عمل في سائر أمور الحياة، وليس منهم من يقضي ليله كله في السهر في العبادة، بل كانوا بين هذا وذاك. فإذا السبق لابد أن يرجع إلى أمر آخر فيغفل عنه كثير من الناس، السبق في الخير، وهو صلاح القلوب، استقامة القلوب على دين الله عز وجل، هذه التقوى التي تجعل أولئك الصالحين يراقبون الله عز وجل في جميع أعمالهم، ومن هنا يهديهم الله ويسددهم ويوفقهم. إذا فليس عندهم مزيد طاقات في الطاقات المادية، وليس عندهم أيضا انقطاع للعبادة، بل كانوا يمارسون الحياة ويعملون في وجوه الحياة في الدين والدنيا كما يعمل سائر الناس. إذن فالأمر راجع إلى تفاوت القلوب أكثر من تفاوت الأعمال. نعم.
وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. وقد ذكرناها هنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية.
أحسنت. قبل أن نتجاوز هذا أحب أشير إلى التعليق الأخوة الذين معهم الكتاب المحقق، التعليق الذي ذكره أو أورده المحقق هداه الله صفحة 114 و115، وهو قول الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري، ما كان له أن يدرجه هنا، لا محل له، لأن هذا التعليق في الحقيقة مشاز عن أصل الكتاب وعن مسار المؤلف الذي يقرر عقيدة السلف. ولذلك عجبت ولم ينقضي عجبي، لماذا اختار المحقق هذا النص كلام الشيخ أنور الكشميري، ولماذا وضعه في هذا الموضع، ولماذا ما علق، وماذا يريد، ما قصده بذلك، مع أن التعليق يا إخوان تضمن يعني أشياء كثيرة ليست مما يقره السلف وليست مما له موجب في هذا السياق، إلا اللهم أن يكون إقحام لمقالات أهل الأهواء والبدع من باب فقط الاطلاع والعلم، وهذا لا حاجة له في مثل هذا الكتاب الخالص الذي هو على نهج السلف وليس فيه مثل هذه الزلات إلا مجرد إشارة إليها مع البيان أنها خطأ. على حال هذا تقديم لما سأنبه إليه في هذا النقل. أولا ذكر في أول التعليق المذاهب الأربعة في موضوع التصديق والإقرار أي موضوع الإيمان وحقيقة الإيمان، وذكر فيهم قول الخوارج والمعتزلة، وذكر فيه قول المرجئة، وذكر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، وتضمن بعض قوله أخطاء. أولا في قوله والثالث مذهب المرجئة صفحة 115 السطر الثالث من التعليق، قال والثالث مذهب المرجئة فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض. الحقيقة ليس هذا هو مذهب المرجئة عند الإطلاق، هذا مذهب غلاة المرجئة الجهمية، وهذا لا يحكى عندما يحكى قول المرجئة عند الإطلاق. إذا أطلقت المرجئة بدون تقييد، إذا ما قيل مرجئة الجهمية فليس هذا قولهم. المرجئة ما قالوا لا حاجة إلى العمل، المرجئة مرجئة الفقهاء وهم أهل الأرجاء الحقيقي، ما قالوا لا حاجة إلى العمل، قالوا إن العمل مطلوب شرعا لكن ليس من الإيمان. فإذا ينبغي أن نفهم ذلك. إذا كان ينبغي أن يقال والثالث مذهب غلاة المرجئة أو مذهب المرجئة الجهمية، وتصح العبارة مذهب غلاة المرجئة أو مذهب المرجئة الجهمية. هذا الأمر الآخر أنه قال بعد ذلك بسطور، قال ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين. في الحقيقة أنه عد من الفرقتين المرجئة، عدها من مذاهب أهل السنة، وهذه مغالطة كبرى، وهذا اللي جعلني أتعجب من المحقق وهو من أهل الحديث ومساعده أيضا وهو من طالب علم يسكتون عن هذا. لماذا أورد هذا التعليق وسكتوا عليه وهو يتضمن يعني تدليس ومغالطة ويتضمن خدعة لطالب العلم خاصة المبتدئ الذي لا يميز ولا يفصل لا يستطيع التفصيل؟ قوله ثم هؤلاء أهل السنة والجماعة افترقوا إلى فرقتين، الصحيح أنهم ما افترقوا، لا يصح أن أهل السنة والجماعة افترقوا في هذه المسألة. نعم افترقوا في الأمور الخلافية الجزئية من هذه المسألة، لكن في هذه المسألة اللي هي أصلية اللي هي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذه لم يختلفوا فيها. ولذلك أدخل المرجئة ضمن الفرقتين، يعني أدخل المرجئة ضمن أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ. قال فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، وهنا أيضا تجدون سر العبارة، سر إيراد هذا. قال وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، طبعا كلمة إمام أعظم غير لائقة، يقصد أبا حنيفة رحمه الله، لكن الرجل حنفي كما هو معروف. قال وإمامنا الأعظم رحمه الله وأكثر الفقهاء، كلمة أكثر الفقهاء هذه غير صحيحة، أكثر فقهاء الحنفية، اكتبوها قيدوها، أكثر فقهاء الأحناف وليس الفقهاء عموما، بل العكس أكثر الفقهاء على قول أهل السنة والجماعة. قال وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، جعل هذا من مذهب أهل السنة مع اتفاقهم جميعا على أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق، فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير. هذه مغالطة أخرى، الخلاف ليس في التعبير، الخلاف في الاعتقاد، والاختلاف علمي واعتقادي، لأنه كثير من الأمور الاعتقادية العلمية لا يلزم أن تكون عمل، ومع ذلك الخلاف العقدي فيها خطير. فقال فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث ينعدم الكل من عدامها، يبقى الإيمان مع انتفائها. طبعا هذا فيه إضاءة مغالطة وليس صحيح، الإيمان لا يبقى إذا انتفت الأعمال، إذا انتفت الأعمال بالكلية، بمعنى أن صار الإنسان معرض عن جميع أعمال الدين فإنه ينتفي إيمانه، لأنه يستحيل أن يتصور أن إنسان عنده أدنى درجة من الإيمان ولا يعمل أي عمل حتى لو يحرك لسانه بذكر الله، لا يمكن أن يكون ذلك. فإذا أيضا هذه مغالطة، لكن نرجع إلى قوله لم يبقى الخلاف إلا في التعبير. هذا يرجع إلى ما قاله بعض الناس من أن الخلاف لفظي. نعم الخلاف لفظي، لكن لا يعني أن ليس وراءه خلاف عقدي. نعم الخلاف لفظي عند المرجئة الذين يعظمون الأعمال بمعنى أنهم لم يخلوا بالأعمال، لكن من ناحية الاعتقادية العلمية ليس لفظيا. وإلا فنقول الإيمان بأسماء الله وصفاته هل هو أعمال جوارح أو مجرد معرفة قلبية ولسانية؟ مجرد معرفة قلبية، ومع ذلك الخلاف فيه قد يصل للكفر. فهذه مغالطة، قولهم أنه أي خلاف على أمر ليس وراءه عمل يعتبر لفظي، هذه مغالطة ليس صحيح، لأنه ما دامت تواترت النصوص في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان فالخلاف ليس لفظيا، الخلاف اعتقادي. لكن كونه لا يؤثر في الأعمال عند المرجئة الذين يعظمون الأعمال ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، هذا صحيح من الناحية العملية. لكن هل الدين فقط الناحية العملية؟ أنا أسأل، هل الدين فقط الأمور العملية؟ إذن بقيت الأمور العلمية والاعتقادية. الأمور العلمية والاعتقادية نجد الفرق فيها واضح بين من يقول بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وبين من يقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا سيما وأنه فعلا آثار ذلك حتى على السلوك ظاهرة. لكن نسلم جدلا أن هناك من أو كثير من المرجئة الفقهاء يعظمون الأعمال من باب أنها شرط أو من باب أنها أوامر، لها أوامر شرعية مستقلة ليست أنها من الإيمان، لكن ليس كلهم كذلك. على أي حال هذا أهم ما في هذه أو ما في هذا التعليق. وأيضا كما قلت ينبغي أنه يعني نعرف أنه لا يليق أن يصف أحد من الخلق بأنه الأعظم، هذا لا يليق بالحقيقة. فوصف بعض الأحناف هداهم الله للإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه الإمام الأعظم، هذه نزعة تقديس جاءت من العجم، ولذلك أغلب الأحناف تعودوا على هذه العبارة واستمرؤوها، لكن لو أخذوها بميزان الشرع لتورعوا عن إطلاقها. والإمام الأعظم إن صح هذا التعبير فإنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس غيره، ليس غيره. مع أن كلمة الأعظم فيها نظر، يعني هذه صيغة مبالغة في التعظيم لا تجوز إلا لله عز وجل. والله أعلم. وصلنا إلى صفحة 116 في هذا الفصل الذي سيبدأ فيه الشيخ زيادة تفصيل في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هذا الفصل الذي سنقرأه في الحقيقة يعتبر يعني تحقيق لمذهب السلف بالأدلة، لأن الشيخ أجمل ثم سيفصل بالأدلة، تحقيق لمذهب السلف في الأدلة، وهو في أن الإيمان لا بد أن يتضمن الأعمال، الأعمال جزء من الإيمان، وأن الإسلام الذي هو الأعمال لا بد أن يدخل في مسمى الإيمان، الإسلام نفسه داخل مسمى الإيمان. ولذلك عبارة الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ترادف الإسلام يدخل في مسمى الإيمان، الإيمان. هذه فهمها جيدا تفيدكم، عبارة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان يرادفها الإسلام يدخل في مسمى الإيمان، لأن الأعمال إذا أطلقت مع اجتماع الكلمتين فإن الإسلام يعني غالبا الأعمال، وإن دخل فيه الأمور القلبية والتصديقات، وكذلك العكس، الإيمان شرط لصحة الإسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة.
أما دخول الأعمال في مسمى الإسلام فهذا متفق عليه، المرجئة الذين خالفوا السلف يوافقون على هذا، متفق على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، بل حتى عند يعني المرجئة المتأخرين مرجئة الفقهاء عدا الكرامية والجهمية فإنهم لا يدخلون الأعمال ولا حتى في مسمى الإسلام، نسأل الله السلام. ولذلك قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة. أما المرجئة المعهودة المشهورة مرجئة الفقهاء فهم يوافقون على أن الأعمال تدخل مسمى الإيمان، لكنهم يعني يخالفون السلف في أن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. نعم.
فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى.
طبعا هذه المعاني تشمل الأمور القلبية وتشمل الأمور الظاهرة، إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش، يعني غالبا تبدأ من القلب، من الأعمال القلبية، ومع ذلك تدخل في مسمى وفي أعمال الإسلام. الأعمال القلبية تدخل في مسمى الإسلام، كما أنها أساسا هي من مسمى الإيمان، أساسا هي من مسمى الإيمان. نعم.
ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما والمحبة في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع له وأن يكون جميع الحركات والسكنات له وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم. ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك.
تلاحظون أن الشيخ رحمه الله هنا ذكر معاني كثيرة يدخل فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، وأنها كلها تعني تدخل في مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. ولذلك الشيخ سرد نماذج منها، ثم الآن سيأتي بالأدلة على أكثر ما سبق ذكره. نعم.
فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية له: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على مسلم حرام.
نعم. وتخليت يعني تخليت عما سوى الله، يعني لا أقصد غير الله، أسلمت وجهي لله مخلصا وتخليت عن ما يخالف ذلك. تلاحظون في الحديث أنه ذكر كثيرا من الأعمال القلبية أنها من الإسلام، فسر الإسلام بها، وكذلك أعمال الجوارح. فقول تسلم قلبك لله هذا من الأعمال القلبية، ومع ذلك فسر به الإسلام. توجه إلى الله عز وجل اللي هو الإخلاص، توجه وجهك إلى الله عز وجل، المراقبة، مراقبة الله التي هي حقيقة التقوى، جعلها من الإسلام. ثم ذكر الصلاة وأداء الزكاة اللي هي الأعمال المعلومة. نعم.
وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح
نعم
مسلم
تلاحظون في مجموع الآيات أن الإيمان هنا فسر بالأمور القلبية مثل وجل القلوب وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل، وفسر أيضا بالأمور العملية مثل الصلاة والإنفاق اللي هو الزكاة وغيره والصدقة. فهذا دليل قاطع ظاهر على أن الإيمان يشمل هذه المعاني جميعا، ودلالة الآيات ظاهرة ليس فيها تكلف، كما أنها دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. أول تصريح الآية بقوله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا تصريح بأن تلاوة الآيات تزيد الإيمان وأن الإيمان معناه يزيد وينقص. والأمر الثاني أنه ذكر هذه الأعمال، ونعلم أن هذه الأعمال تتفاوت، نفس هذه الأعمال تتفاوت، فالصلاة تختلف من صلاة إلى صلاة ومن مصلي إلى مصلي. الصلاة التي يكتمل فيها معنى الخشوع والخضوع والتوجه لله عز وجل صلاة كاملة، والصلاة التي ينقص فيها ذلك تنقص، وهي من الإيمان. فعلى هذا لا شك أن الإيمان كما أنها تدخل فيه الأعمال كذلك يزيد وينقص قطعا بمقتضى دلالة الآيات. نعم.
والرضا وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية وجد بهن طعم الإيمان، وفي بعض الروايات طعم الإيمان وحلاوته. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا وهو مؤمن، وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. وفيه أيضا عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. وذكر الحديث وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. زاد الإمام أحمد: وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وفي رواية للإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية له: وأن تقول خيرا أو تصمت. وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال ابن عباس: أحب في الله وأبغض في الله، ووال في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي.
أحسنت. على أي حال، عود على ما بدأنا به، هذه النصوص كلها تدل دلالة ظاهرة وقاطعة على أن الدين يشمل الإسلام والإيمان، وأن الإسلام والإيمان يدخل فيهما الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة، وأنه لا فرق بين المعنيين إلا عند اجتماع الكلمتين. وهذه النصوص التي أوردها الشيخ كلها دلالات على أن الأعمال القلبية تدخل في الإسلام، وكذلك الأعمال الظاهرة من باب أولى، وأن الأعمال الظاهرة تدخل في الإيمان، وأن الأعمال القلبية من باب الأولى، وهذا خلاف ما عليه المرجع. وهذه النصوص كلها، سواء الصحيح منها القطعي الآيات والأحاديث الصحيحة، أو ما هو من باب الآثار والأحاديث الضعيفة، كلها تدل على هذا المعنى. وأورد الشيخ الأحاديث الضعيفة التي ترونها، أولا لأنها ربما تكون عنده صحيح، والأمر الثاني أنها أوردت كما هي منهج السلف من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، لا سيما في باب الأعمال والفضائل، فإن الحديث الضعيف إذا لم يوافق قاعدة أصلا شرعيا بل وافق نصوصا أخرى يورد للاعتضاد، ومع ذلك فإن الضعيف قليل فيما ورد ذكره. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد. وقبل أن يقرأ القارئ، أحب أن أشير إلى أننا في الدروس الماضية أخذنا في حديث الأعمال بالنيات مسائل كثيرة وقواعد عظيمة، ثم أيضا في حديث جبريل عليه السلام ونحن لا نزال فيه، اللي هو حديث ذكر أصول الإيمان وأصول الإسلام والإحسان. في الدروس الماضية تم شرح ما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ووقفنا على الشق الثالث من حديث جبريل وهو ما يتعلق بالإحسان، ثم يستكمل الشق الرابع في درس قادم وهو ما يتعلق بأشراط الساعة، لأن حديث جبريل تضمن أربعة أمور كبرى في الدين: الأمر الأول أركان الإيمان، والأمر الثاني أركان الإسلام، والأمر الثالث ما يتعلق بالإحسان، والأمر الرابع ما يتعلق بأشراط الساعة. وقفنا على صفحة 125 من النسخة المحققة، اللي هي فصل قوله: وأما الإحسان. اقرأ شيخ عبد الله. أبو عمر تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين.
لحظة أبو عمر، لحظة قبل نخرج إلى التفصيل. طبعا الإحسان يقصد به معاني كثيرة، ممكن نوجزها إلى معنيين. المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان في الأمور، الإتقان، وهذا هو المعنى العام للإحسان. الإتقان، إتقان للأمور، سواء ما يتعلق بأمور الشخص في نفسه، في أعماله القلبية، فيما يتعلق بمعاملاته، في عبادته، في تعامله مع الآخرين. الإحسان بمعنى الإتقان. المعنى الثاني وهو الأخص، المعنى الشرعي، الإحسان بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو يدخل تحت المفهوم العام للإحسان الذي هو الإتقان، فهو يعني إتقان العبادة على مواصفات وضوابط ستأتي الإشارة إليها الآن. فلذلك ينبغي لمن تعرض لتعريف الإحسان بمعناه الشرعي ألا يذهل عن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا يذكرنا أيضا بأمور كثيرة ورد تعريفها في القرآن والسنة، ونجد كثيرا من أهل العلم ومن طلاب العلم يذهلون عن ذلك. والأخذ مثال واحد بعد الإحسان، أقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان، فلا داعي نتكلف في تعريفه ونبحث عن معاني أخرى إلا أن نزيد في الشرح والمعاني والبسط لمعنى الإحسان. نعم، أما التعريف الحدي فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف. أقول هناك نموذج أيضا للأمور التي يذهل عنها كثير من أهل العلم في تعريفها، وهو مثلا تعريف البدعة. تجد للبدعة عشرات التعاريف لأهل العلم، بل ربما مئات، وأغلبهم ذهل ذهولا عجيبا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف البدعة، وهي كل محدثة في الدين. خلص وانتهى، ثلاث كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كل محدثة في الدين ماذا؟ خلص، هذه هي البدعة. وفعلا هذا تعريف جامع مانع واعد مستوعب لجميع أنواع البدع. فلذلك نجد مصطلحات كثيرة فعلا عرفت في الشرع، يغفل الناس عن أنها انتهى أمرها ومحسوم مفهومها الشرعي. أما المفاهيم اللغوية ومصطلحات الناس فهذا أمر آخر. قال أيضا هنا فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، طبعا اقصد ما سيأتي تفصيله. لكن أيضا قبل أن نتجاوز هذا الأمر، أحب أن أشير إلى بعض المعاني المستنبطة من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، والتي يجب أن يعني تكون ثمرة ينعكس أثرها معاني الإحسان التي نستنبطها من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، هي ثمرة ينبغي أن تنغرس في قلوبنا وأعمالنا. فإذا نظرنا إلى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، نجد أن من معانيه أنه استحضار رقابة الله عز وجل، أن يستحضر المسلم رقابة ربه، وهي على درجتين يجتمعان ويفترقان. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه تدخل فيها الثانية. هذه الدرجة للإحسان إذا وجدت في قلب المؤمن فمن الطبيعي أنه يعلم أن الله يراه. فالدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهي تدخل فيها الدرجة الثانية، فهي استحضار رقابة الرب عز وجل على الدرجة. أما الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة والله أعلم أنه لا يلزم من وصل إليها أن يصل إلى الدرجة الأولى، بل قد يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن تراه، يعني بمعنى لم تستحضر دائما أنك ترى ربك، فلتعلم أن الله عز وجل يراك. وهذه مسألة فطرية، إدراك والعلم والجزم عند العبد بأن الله يراه، هذه فطرية منغرسة في الفطرة. أما المعنى الثاني فيحتاج إلى مجاهدة، قصد المعنى الأول وهو أن تستحضر أنك ترى ربك، فهذا يحتاج إلى مجاهدة. إذن الدرجة الثانية من الإحسان لا تلزم منها الأولى، أما الدرجة الأولى فتتضمن الثانية. أيضا من معاني الإحسان استحضار القرب والمعية، ولذلك جاءت الإشارة في كثير من النصوص إلى قرب الرب من عباده ومعيته لهم، والعكس كذلك، إلى قرب العباد من الله، خاصة الذين يعبدون الله عز وجل على ما شرع، أنهم تقربهم العبادة إلى الله، وأن الله معهم معية خاصة. إذن من معاني الإحسان أو من ثمرات تعريف الإحسان استحضار معنى القرب والمعية، ثم يتوج ذلك المراقبة، مراقبة الله عز وجل. وبهذا أي بالإحسان يتم تحقيق الإيمان على الوجه الأكمل، تحقيق الإسلام على الوجه الأكمل، ثم تحقيق التقوى والعمل الصالح على الوجه الأكمل. بمعنى أنه أكثر المسلمين قد يعلم أركان الإيمان ويقر بها، ويعلم أركان الإسلام ويعمل بها، لكنه قد لا يصل إلى درجة الإحسان. فالإحسان معنى زائد هو التاج الذي يتحلى به المؤمن، الذي يتحلى بالتقوى والمراقبة لله عز وجل. وهكذا نجد أن الإحسان يعني الخشية من الله، يعني محبة الله، يعني الرجاء، يعني التقوى، يعني المراقبة، يعني الإنابة إلى الله عز وجل، يعني الأعمال القلبية التي تنعكس على العمل على الجوارح بالعمل الصالح، وليس بمجرد الأداء بل إقامة الدين على الوجه الأكمل. فعلى هذا هناك كثيرون من المسلمين يؤدون أركان الإيمان ويؤدون أركان الإسلام، لكنهم لا يقيمونها بالإحسان. فالإحسان ينبعث من القلب، ينبعث من قوة المراقبة لله عز وجل، ينبعث من التقوى والإنابة إلى الله، من صدق التوجه، والذي ينتج عنه الخشوع والخشية والورع وسائر الأمور التي تضبط سلوك الإنسان على شرع الله وعلى ما يرضي الله. نعم، هل يلزم من وجود إيش؟ نعم نعم، الإحسان بمعناه الشرعي لا يمكن يكون إلا ممن استكمل بل أقام، مو فقط أدى. فرق بين الأداء، الأداء الصوري كل المسلمين يؤدون أو أغلب المسلمين يؤدون أركان الإيمان وأركان الإسلام أداء الصوري، لكن الإحسان لا يكون إلا ممن أقام أركان الإيمان وأقام أركان الإسلام على وجهها الشرعي بالجملة، ولو لم يكمل الكمال أمر نسبي في العباد، قد يوجد تقصير عند العبد. ويصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما فيما رويه عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، وإلئن عادني لا أعيذنه. فجعل يعني الولاية تحصل بالنوافل، لكن هل يمكن التقرب بالنوافل ممن لم يؤدي الأركان والواجبات؟ ولو فعل ذلك إنسان لا يؤدي الواجبات ولا ما سميت منه نوافل مشروعة. وكذلك الإحسان، لا يتصور إنسان ذا وصل درجة الإحسان إلا وقد أقام أصول الإيمان وأصول الإسلام على الوجه الذي يستطيعه، والله أعلم. نعم،
فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة.
نعم، هذا لا شك أنه يعني استنباط جيد ويدل على فقه، لأن المسلم حينما المسلم الذي حقق معنى الإسلام والإيمان لما عبد الله عز وجل على معنى الإحسان بمعنى بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، عبد ربه وكأنه يرى ربه، أو على الأقل عبد ربه ويستشعر رقابة الله له بمعنى استحضر أن الله يراقبه. فلما عبد المسلم ولو واصل المسلم هذا المستوى من العبادة تحققت له الرؤية، هو في الدنيا استشعر الرؤية القلبية كأنه يرى ربه بقلبه، طبعا لن يراه بعينه. فلما أن المسلم وصل عنده اليقين وقوة الإيمان وقوة التوجه لله عز وجل والمراقبة والإنابة إلى الله بحيث يستشعر أن الله يراه بقلبه، الله عز وجل أنعم عليه يوم القيامة بأن تحققت له الرؤية بالعين الباصرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمتع بهذه الرؤية، فهذه يعني مما من الغايات الكبرى للمسلم. ولذلك الله عز وجل وصف الرؤية بأنها فوق كل نعيم، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون، هذه مطلقة، نسأل الله من فضله لهم ما يشاءون مطلقة، ما يشاءون هذه ليس لها قيد، ومع ذلك هناك ما هو أعظم من ذلك مما لا يمكن يدور في خلد مسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو النعيم والتمتع برؤية الله عز وجل. فكانت جزاء من الله عز وجل على الإحسان الأول وزيادة فضل من الله، وإلا فالمسلم والمؤمن مهما عمل من الأعمال الصالحة لو وفق إنسان طول عمره بأن يعمل من الأعمال الصالحة على وجهه على أكمل وجه ما كافأ ذلك نعمة واحدة من نعم الله عليه، لكن ذلك من فضل الله. فالله جزى المؤمن والمسلم الذي راقب الله واستشعر أن قلبه مع ربه، الله عز وجل جزاه بأن يرى ربه ويتمتع بهذه الرؤية. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. نعم.
وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة.
ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي المسلم أن يختبر فيها مدى إيمانه هذا الأمر، وهو يفتش عن مدى رقابة الله في قلبه، عن مدى وجود الرقابة لله في قلبه، سواء الدرجة الأولى بأن يستشعر أنه يرى ربه، أو الدرجة الثانية بأن يستشعر دائما أن الله يراقبه. فهذه هي الاختبار بين الإنسان وبين ربه وعلاقته بربه، لأن ذلك هو المقياس الحقيقي في ما يقر في القلب الإيمان، مدى وقور القلب في الإيمان، مدى أثر القلب في الإيمان. وإن كانت الأعمال الظاهرة فعلا هي محك اختبار، لكن مع ذلك قد لا تكون مقياس على الوجه الدائم. وإلا فنأتي مثلا إلى الصلاة، فمن أبرز علامات حياة القلب الخشوع في الصلاة، لكن هي نتيجة لرقابة الله أصلا. إذا وجد الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن، وجدت الثمرات الأخرى والتي أبرزها الخشوع في الصلاة. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها.
لاحظوا أنه رتب على استحضار القرب على الإحسان ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم في قلب المؤمن لله عز وجل، وهذا ينتج عن بذل النصح في العبادة. طبعا بذل النصح في العبادة معناه أن الإنسان يبذل جهده في تحقيق العبادة على ما يرضي الله عز وجل، وأن يعبد الله بقلب خاشع خاضع، وأن يستشعر لذة العبادة، لأن مقياس صحة العبادة هو مدى اللذة فيها. الإنسان إذا استشعر السعادة بالعبادة واللذة فيها فهذا دليل على أنه وصل إلى النتيجة التي يرجوها. والأمر الثالث بذل الجهد في تحسينها على شروطها ومواصفاتها وتحسيناتها أيضا، فإذا وصل إلى هذه الأمور الثلاثة وجد الثمرة للعبادة في حياته الخاصة وفي علاقته مع الخلق. نعم.
وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا كأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا. ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له أعبد الله كأنك تراه. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجب، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم فإنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. قالت بعض العارفات من السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، أحدهما مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف.
طبعا مثل هذه التفسيرات لا تعني حصر معاني الآية أو معاني النصوص على هذا. جرت عادة السلف خاصة في عصر الصحابة والتابعين قبل أن يكثر تشقيق المعلومات وتشقيق العلم والتفصيل في الأمور، ولما كانت اللغة العربية يعني تفقه عند عامة الناس كانوا أحيانا يفسرون النص ببعض معناه، ولا يعني هذا أنهم يفسرونه يقصرون معنى الآية أو الحديث على هذا المثل أو على هذا البعض. فعندما فسر طائفة من العلماء مثل الأعلى بهذا وهو الإحسان، فلا يعني ذلك أن مفهوم المثل الأعلى لله عز وجل مقصور على ذلك، فلله المثل الأعلى في كل شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي كل كمال. كل كمال يرد في أذهان البشر فلله فيه تصوره في أذهان البشر، فلله فيه المثل الأعلى والمقام الأسمى مطلقا. هذا أمر. الأمر الآخر، لعلنا نرجع قليلا إلى تفسير بعض العباد لمعاني الإحسان، تقسيمه الإحسان إلى الإخلاص والمشاهدة إلى آخره. هذه مصطلحات قد يصح تصح من وجه من حيث المعاني، لكن لا نلتزم ألفاظها، لأن في الألفاظ أحيانا أو لأن بعضهم قد يدرج في الألفاظ معاني غير مشروعة، لا سيما مصطلحات العباد كما قال الشارح هنا، قالت بعض العارفات. العارف والعارفة كثيرا ما يقصد بهم أولئك العباد والنساك والزهاد الذين سلكوا مسالك في العبادة قد لا تكون هي الأكمل في منهج المسلم، لأن الأكمل في منهج المسلم لإقامة الإسلام هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وما كان منهم من يسلك مسالك أولئك العباد، وإن كان أولئك العباد يمدحون على جوانب في عبادتهم وزهدهم ورعهم، لكن ليست هذه مسالك الكمال التي ينشدها المسلم. مسالك الكمال التي ينشدها المسلم هي في نموذج النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأول، ثم في نماذج الصحابة الأمثل فالأمثل، فنجد الخلفاء الأربعة العشر المبشرين بالجنة، نجد كبار المهاجرين والأنصار هم الذين فيهم القدوة، وليس منهم من سلك مسالك العباد العارفين حسب اصطلاح المتأخرين. فإذا نحن قد لا نذم مسالك أولئك العباد، لكن لا نقول إنهم قدوة في كل شيء، خاصة في مصطلحاتهم. عندهم مصطلحات أحيانا تحكي معاني ورثوها عن أمم ليست معاني شرعية صحيحة، وتدخل فيها معاني بدعية وغيرها. فإذا أقول لو رجعنا إلى تعريف الإحسان لا نحتاج أن نفصله على هذا النحو من التفصيل، والألفاظ التي أورده وأوردها العباد وغيرهم ألفاظ محتملة فيها معاني صحيحة. الإخلاص معروف معناه، لكن أحيانا يدرجون تحت معنى الإخلاص أمور غير مشروعة. كذلك المشاهدة مصطلح جديد، ما معنى المشاهدة؟ أي مشاهدة؟ إذا قصد بها معنى الإحسان فيكفينا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، ما في داعي نعبر عنها بالمشاهدة، لأن اللفظ محتمل تدخل فيه معاني بدعية أدخلها أولئك المبتدعة الذين زعموا أنهم اقتدوا بالعباد الأوائل، وهذا من يعني تلبيس الشيطان على أولئك المبتدعة. على أي حال، أردت بهذا نقول لا نسلم لأولئك العباد تلك المصطلحات من كل وجه، بل نأخذ الوجه الصحيح فيها والوجه الذي فيه محظور نحذره. نعم، لأنه هم أحيانا يقصدون بالمشاهدة معاني زائدة على المعنى الشرعي، يقصدون بالمشاهدة أي بعض العباد المتصوف المتأخرون الذين جاءوا بعد العباد الأوائل في القرن الثالث والثاني، جاءت طائفة من الصوفية تقصد بالمشاهدة دعوة المعاينة الحقيقية إما لله عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يدخلون في المشاهدة معاني بدعية يستغنون بها عن وجوه العبادة الشرعية، يعني كان ما بعضهم بل بعضهم وصل إلى إنه إذا إلى دعوة أنه إذا 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 بلغ درجة المشاهدة لا يحتاج إلى أن يصلي ولا أن يعمل بأعمال الإسلام الظاهرة، لأنه يقول وصلت إلى الحقيقة والشريعة هذه للعوام، والعوام عندهم هم الأنبياء وأتباع الأنبياء. فمصطلحات دخل فيها أبواب، يعني مصطلحات دخل فيها مفاهيم كانت ذريعة للزنادقة لإفساد الدين، فينبغي ألا أن نتحفظ، ما نقول نردها لكن أيضا نفصل فيها، نقول قصد بالمشاهدة ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فهذا معنى حق، لكن لا يلزم نسميه مشاهدة، لأن الكلمة أدخل تحتها من المعاني الباطلة ما يجعلها ملبسة وذريعة للفتنة. وإن قصد بالمشاهدة المعاني البدعية فالأولى أصلا يعني رفض أو ردها معنى ولفظا. نعم،
قد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان.
نعم، نقف عند هذا. في عبارة تزكية المرء نفسه، بعض الناس قد يفهم من التزكية غير معناها المقصود هنا، يعني المقصود بالتزكية هنا الإصلاح، يقال زكى المسلم نفسه بمعنى أصلحها، لا زكاها بمعنى أثنى عليها ومدحها، لا، المسلم ما ينبغي أن يمدح نفسه بل يكل أمره إلى الله عز وجل ويرجو من الله القبول، لكن ما ينبغي له أن يزكي أعماله. إنما المقصود بالتزكية هنا التطهير والإصلاح، وهذا مطلب شرعي للمسلم. والآن ننتقل إلى الكتاب الآخر. نعم إيه؟ لا، هو غالبا أن التقوى يعني أمر غير العمل. صحيح أن التقوى تكون بالعمل، لكن التقوى أصلها في القلب والعمل هو ثمرتها، فيقصد المغايرة فيما يبدو لي. نحسن. والآن نستعرض ما عندنا من أسئلة. الشيخ أبو عمر يقول: هل أغلب في أعمال المحسن أن تكون قلبية؟ نعم، الإحسان منبعه منشأه الإحسان بمعناه الشرعي، الإحسان الذي هو الموصوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أن منبعه من القلب، فالأصل فيه ينبعث من القلب، لكن لا بد أن تكون له ثمرات. يعني ما من إحسان على الوجه الشرعي إلا ويكون له ثمرة في العمل، لأن الإحسان سيؤدي إلى التقوى، والتقوى هي عمل ما أوجب الله واتقاء محارم الله، وأن يجعل المسلم بينه وبين ربه بقاية بعمل الواجب وترك الممنوع. يقول: حبذا لو ضربتم أمثلة على أعمال المحسنين التي تكون بالجوارح. أعظم مثال لأعمال المحسنين ظاهر لنا هو الخشوع وخشية الله، وينتج عنها التقوى، ينتج عنها الورع، وينتج عنها أمور كثيرة تشمل أغلب أعمال المسلم. لكن أبرز مثال للإحسان الظاهر هو الخشوع الذي يبدو على جواهر الإنسان، خاصة في الصلاة. الخشوع في الصلاة ليس قلبي فقط، هو نعم ينبع من القلب، لكن لا بد أن يكون أثره على الجوارح. ولذلك قال أحد الصحابة لما رأى إنسان يتحرك في الصلاة قال: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. هذه قاعدة صحيحة. ولذلك الآن ترى من علامات قلة الإحسان وقلة الخشوع في الناس، نسأل الله يعفو عنا جميعا، إذا صف الناس للصلاة طالع الناس تفرج لك دقيقة ونص دقيقة، شوف كأنهم يعني مأمورين يمارسوا أعمال رياضية مختلفة. فهذا أبرز الأمثلة، أو من أبرز الأمثلة على الإحسان في الجوارح. نعم. نوافل العبادات هي علامة للإحسان، لكن لا يلزم أن المحسن يعمل بها كلها. بعض الناس يوفق مثلا لبعضها ولا يوفق لها كلها، ومع ذلك يكون من المحسنين. بعض الناس يوفق السلامة القلب والإحسان إلى الخلق والصدقات، وقد لا يكون من أهل القيام، قد لا يكون، ومع ذلك يكون من المحسنين. كالصحابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فأراد أحد الصحابة أن يعرف لماذا كان من أهل الجنة، تعرفون القصة، فاستضافه 3 أيام يبيت عنده ليرى ماذا يعمل، ولما رأى عنده أنه يقوم الليل ولا عنده كبير أعمال ظاهرة، فلما سأله قال: ما أجد إلا أن قلبي سليم أو نحو ذلك، إني لا أجد في قلبي شيئا على أحد، فصار من المحسنين. فالإحسان قد يكون في بعض وجوه الخير مع بقاء الإنسان بعيدا عن الكبائر الذنوب، بعيدا عن شنائع الأعمال، مقيما على الفرائض، لكن قد لا يكون عمل بجميع أو أكثر النوافل. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عد أعمال الخير عند الصحابة ما استكملت الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في واحد، وهو من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل البارحة كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، من فعل كذا، فلم يعني تتوفر الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الإحسان كلها إلا في أبي بكر. إذن هي أمور مجملة، إذا استقر الإحسان في القلب فالناس تختلف مداركهم، تختلف قدراتهم، تختلف أحوالهم، لكن يبقى المحسن لا بد أن يكون مقيما على الفرائض مبتعدا عن الكبائر. هذا هو الضابط العام للإحسان. يقول: هل يجوز مقولة الإمام للمأموم صلاة مودع؟ ما ينبغي، هذا أظنها من البدع، سمعتها من بعض الناس: صلوا صلاة مودع، يعني التزامها دائما ما ينبغي الحقيقة، ما ينبغي. أما أن يقولها أحيانا من باب تحريك القلوب والموعظة فلا حرج.